بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر المأمين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس 25 من مجالس مذكرة ألفية العراقي. قال الناظم: الناسخ والمنسوخ. قال: والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، وهو قمن أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارعي. بدأ هنا المصنف بذكر الناسخ والمنسوخ، وهذا له ارتباط بدلالة الحديث والعمل به. والنسخ في اللغة يطلق على أمرين: يطلق على الإزالة ويطلق على التحويل. الإزالة والتحويل. وأما في الاصطلاح كما عرفه الناظم، قال: رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق. إذن هو رفع حكم شرعي متقدم بحكم متأخر. وقوله رفع الشارع، هذا قيد لإخراج رفع الصحابي، ففعل الصحابي أو قول الصحابي لا ينسخ، فالنص إنما ينسخ بمثله. وأيضا السابق، هذا القيد لإخراج البراءة الأصلية، لإخراج البراءة الأصلية. يعني ممكن شيء يكون مباح بالإباحة الأصلية ثم يأتي عليه حكم، هذا لا يدخل في النسخ. النسخ حكم يغير حكم، لكن لو شيء كان على البراءة الأصلية، الأصل أنه جائز، ثم جاء في حكم، هذا لا يدخل في النسخ. قال: رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، يعني بحكم لاحق. والرفع أيضا يكون بحكم متأخر، وهذا أيضا قيد لإخراج الموت، لإخراج النوم، لأن الحكم قد يرتفع بالموت بالنوم. قال: وهو قمن. قمن يعني حقيق، حقيق أن يعتنى به. وهو قمن أن يعتنى به، يعني علم جليل يعتني به الطالب. ولذلك في علم أصول الفقه لما يأتون إلى صفات المجتهد يقولون: ويعرف الناسخ والمنسوخ، حتى يوصف بأنه مجتهد. قال: وكان الشافعي ذا علمه. كان الشافعي صاحب علمه، يعني كان الشافعي متميزا في معرفة الناسخ والمنسوخ، حتى جاء عن بعضهم قال: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ حتى جالسنا الشافعي، حتى جالسنا الشافعي. وهذه العبارة منقولة عن أحمد بن وارة، بعض ينقل عن أحمد بن حنبل، لكن الصحيح هي عن أحمد بن وارة أنه قال: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ حتى جالسنا الشافعي. فالشافعي هو صاحب اليد الطولة، السابقة الأولى كما يقول العلماء في معرفة الناسخ والمنسوخ. بعد ذلك أشار كيف يعرف النسخ، ذكر أربعة أمور يعرف بها النسخ. قال: ثم بنص الشارع، هذا الأمر الأول من طرق معرفة النسخ. الطريقة الأولى النص، عن طريق النص يعني الحديث، يبين في الحديث أن هذا منسوخ، نص الشارع: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحكم حصل له نسخ وتغير، كان من النهي ثم صار إلى الجواز. قال: أو صاحبي، هذه الطريقة الثانية، تصريح الصحابي، تصريح الصحابي، أن يصرح الصحابي أن هذا الأمر كان في السابق وأن هذا لاحق أو أن هذا الحكم منسوخ، ويعرف هذا بالقرائن والعبارات. يعني لو قال الصحابي: كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين، يدل على ماذا؟ النسخ، ترك الوضوء مما مست النار. قال: أو عرف التاريخ، هذه الطريقة الثالثة، معرفة التاريخ، معرفة التاريخ. يعني مثلا هذا كان في حجة الوداع وهذا كان في العام الثامن، خلاص نعرف أن في نسخ، هذا حكم متقدم هذا حكم متأخر بالتاريخ. قال: أو صاحب، أو عرف التاريخ، أو أجمع تركا بأن نسخ ورأوا، هذه الثالث، الرابع دلالة الإجماع، دلالة الإجماع وهو ترك العمل بالحكم، ترك العمل بالحكم. فإذا وجدنا حكم من الأحكام الأمة لم تعمل بها يدل على النسخ، حكم من الأحكام لم يعمل به لا الخلفاء ولا الصحابة ولا من بعدهم، وهو موجود في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هل الحق يغيب عن كل هذه الأمة؟ مستحيل. فيأخذ منه أنه حكم ماذا؟ منسوخ. قال: ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه، هذا مثال على دلالة الإجماع، حكم شارب الخمر في المرة الرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم شارب الخمر فاجلدوه، فإذا جاءكم في الثانية فاجلدوه، فإذا جاءكم في الثالثة فاجلدوه، فإذا جاءكم في الرابعة فاقتلوه. فهنا اقتلوه، هذا الحكم هل عمل به السلف؟ هل عمل به الخلفاء الصحابة؟ لا، لم يعمل به، وهو موجود في الأحكام وفي الحديث، فهذا يدل أن هذا الحكم ماذا؟ منسوخ، لم يعمل به في هذه الأمة. وهذا يسمى دلالة الإجماع، دلالة الإجماع. ولذلك ماذا قال؟ ورأوا، يعني رأى العلماء دلالة الإجماع لن نسخ به، يعني النسخ لا يكون بالإجماع، الإجماع أضعف، الإجماع ما ينسخ نص، الإجماع لا ينسخ نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النسخ حصل بماذا؟ بدلالة الإجماع، بدلالة الإجماع. ثم قال: التصحيف، التصحيف مصدر والاشتقاق من الصحف، الذي يأخذ العلم من الصحف فيغير، الذي يأخذ العلم من الصحف فيغير، يقول فلان روى من الصحف. وأما في الاصطلاح فهو تغيير الكلمة لفظا أو معنى، تغيير الكلمة لفظا أو معنى، هذا معنى التصحيف. وهذا ينتج حينما ينقل من صحيفة، ينقل من كتاب، فينقل خطأ بسبب النظر، بسبب البصر، بسبب السرعة، فيقع في التصحيف. قال والعسكري والدارقطني صنف فيما له بعض الرواة صحف، أبو أحمد العسكري من المحدثين وأبو الحسن الدارقطني حافظان، صنف يعني لهم مصنفات في التصحيف، فيما له بعض الرواة صحف، يعني ما ورد من التصحيفات من الرواة صنفوا فيها رسائل. قال في المتن، هنا يشير إلى يعني أنواع المصحف. المصحف يقسم باعتبارات، ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الموقع، موقع التصحيف، يقسم إلى تصحيف متن وتصحيف سند، تصحيف متن وتصحيف سند. الاعتبار الثاني المنشأ، المنشأ، وهذا يقسم إلى تصحيف سمع وتصحيف بصر، سمع وبصر. والتقسيم الثالث باعتبار المعنى، باعتبار المعنى، فيقسمه العلماء إلى تصحيف لفظ وإلى تصحيف معنى، تصحيف لفظ وإلى تصحيف معنى. فهذه يعني تقاسيم موجودة في كتب الحديث متفرقة، لكن ترجع إلى هذه الاعتبارات الثلاث. فهنا بدأ بذكر تقسيم المصحف باعتبار الموقع، وهو وقوع التصحيف في المتن ووقوع التصحيف في السند. فقال في المتن كالصولي ستا غير شيئا، أو الإسناد كابن الندر صحف فيه الطبري قال بذر بالباء ونقط ذالا. هنا أشار إلى يعني بعض التصحيف الذي يرجع إلى المتن، تغيير في متون الأحاديث، وهذا يعني تصحيف الصولي، أبو بكر الصولي، هذا دائما مثال معتاد يذكره العلماء في حديث الصيام ستا من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، أبو بكر الصولي صحفه قال من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، بدل ستا وضع ماذا؟ شيئا، حصل منه التصحيف. فهذا مثال للمتن، التغيير في المتن، الألفاظ في المتون، وهو كثير جدا يعني العلماء جمعوا فيه من اللطائف ما جاء عن محمد بن يزيد النيسابوري في الحديث المشهور ماذا فعل يا أبا عمير ماذا فعل شو نغير العصفور صح؟ فهو صحفه محمد بن يزيد النيسابوري قال يا أبا عمير ماذا فعل البعير؟ صور فرق عصفور وبعير ها غير. وأيضا غندر محمد ابن جعفر صحف الحديث حديث جابر لما قال استشهد أبي يوم الأحزاب فحرفه استشهد أبي في يوم الأحزاب وأبو جابر عبد الله وين في أحد فمعروف يعني وفاته في أحد فصحف في المتن. ومضى معنا في الألقاب لما ذكرنا في السابق المحدث المشهور صالح ابن جزرة أنه صحف والتصق به هذا يعني لما روى الحديث كان عبد الله ابن بسر يرقي ابنه بخرزة فصحفه كان عبد الله بن بسر يرقي ابنه بجزرة فلصقت فيه فسموه صالح ابن جزرة يعني بسبب تصحيف في المتن. قال أو الإسناد يعني تصحيف في الإسناد مثل ابن الندر صحفه الطبري البذر من الندر إلى البذر تغير طبعا هذا يرجع إلى الإعجام وإلى الإهمال معروف صحف فيه الطبري أبو جعفر قال يعني بألف الإطلاق بذر بالباء ونقط دالة يعني جعل عليه نقط قال وأطلقوا التصحيف فيما ظهر يعني يقول أحيانا الحروف تكون ظاهرة محققة ومع ذلك يكون فيه نوع تصحيف من بعض الرواة كقوله احتجم مكان احتجر يعني الحديث احتجر النبي في المسجد احتجر يعني جلس في مكان مثل الحجرة اتخذوا مثل الحجرة فهذا الراوي صحف بدل احتجر جعله ماذا احتجم قال وواصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف سمع لقب يعني وذكر مثال على البصر يعني احتجم واحتجر هذا ينشأ من ماذا من البصر النظر وهنا واصل الأحدب صحف بعاصم الأحول طبعا واحد يقول يعني بالنظر فرق بين واصل الأحدب وعاصم الأحول لكن في السمع بينهم ماذا تقارب قد يكون الإنسان جالس المحدث فيسمع الكلمات فيصحف بسبب ماذا السمع وخاصة كان مجالس التحديث يكون جالس مسافة بعيدة والكلمات متداخلة في مخارجها فيحصل التصحيف نتيجة سوء ماذا السمع فأحيانا التصحيف ينشأ نتيجة بصر، يعني واحد يكون بصره ضعيف فما يرى حرف أو نقطة يصحف، أحيانا يكون لا ليس في السمع، يرجع إلى ماذا؟ السمع، سوء سماع بعد، فيسمعها خطأ وتجري. قال: وواصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف سمع لقب، يعني هذا يدخل في تصحيف السمع، يعني ينتج من السماع وليس من البصر. قال: وصحف المعنى، هذا النوع الأخير من التقاسيم، المعنى واللفظ، تغيير المعنى وتصحيف المعنى وتصحيف اللفظ. قال: وصحف المعنى إمام عنزة، ظن القبيلة بحديث العنزة، أبو موسى محمد بن المثنى العنزي صحف هذا الحديث، محمد بن المثنى هذا إمام لهذه القبيلة، قبيلة عنزة التي تنتسب أحد فخوذ قبيلة ربيع، فظن حديث يعني اتخاذ السترة أنه المقصود به ماذا؟ القبيلة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة فظن أن العنزة الرمح مقصود به ماذا؟ قبيلتهم، قبيلة عنزة. فهنا هذا التصحيف تصحيف ماذا؟ معنى، تصحيف معنى، يعني جعل الرمح بمعنى ماذا؟ القبيلة. قال: وبعضهم ظن سكون نونه فقال شات خاب في ظنونه، هذا يعني زاد في التصحيف فقلب الحديث، يعني غير، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه، فظن أن العنزة عنزة، ولذلك قال: فقال شات خاب في ظنونه، يعني في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى صحف وابتعد. ثم قال: مختلف الحديث، الحديث نحن أشرنا إلى أنه يقسم إلى محكم الحديث ومختلف الحديث. المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة، هذا المحكم، الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة. والمختلف هو الحديث المقبول المعارض بمثله، الحديث المقبول المعارض بمثله. فالكلام أولا عن الحديث المقبولة، لو كان عندنا الحديث ضعيف هو خارج الباب، خارج محل النقاش، لكن إذا جاء الحديثان الصحيحان ظاهرهما التعارض، هذا يسمى مختلف الحديث، حديث في ظاهره يخالف حديث آخر، كما أسلفنا أن هذا التعارض ظاهري ولا يوجد بين النصوص التعارض حقيقي، لا يوجد تعارض حقيقي وإنما تعارض ظاهري يرجع إلى ذهن المجتهد والعالم. قال: والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، يعني يقول إذا أمكن الجمع، يعني هنا يشير ماذا نفعل إذا وجدنا حديثين مختلفين، يقول أول شيء ننظر إلى الجمع، أول شيء ننظر إلى الجمع، هل يمكن الجمع بين الحديثين؟ هل نستطيع أن نزيل صورة هذا التعارض الظاهر؟ فإذا أمكن الجمع صير إليه، وهذا الأولى. يعني القاعدة عند العلماء أن الجمع ماذا؟ مقدم على ترجيح، وإعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما. قواعد معروفة أن الإنسان يعمل، قاعدة العامة الإعمال أولى من الإهمال، هذه تندرج تحتها قواعد كثيرة، الإعمال أولى من الإهمال، فنعمل الحديثين. قال: كمثني لا يورد مع عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى. هذا يشير إلى مثال، يعني يذكرونه الحديث كثيرة. نحن ذكرنا الجمع أنه يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، فهنا الحديث لا يورد ممرد على مصح، أو حديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجدوم، فرارك من الأسد. فحصل خلاف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى، أنه لا توجد عدوى، وفي الأحاديث الأخرى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر الإنسان من المريض، فقالوا هذه حديث ظاهرها ماذا؟ التعارض، ظاهرها التعارض. كيف ينفى العدوى أنه لا توجد عدوى، ثم يؤمر أن الإنسان يفر من المجذوم ويفر من المريض حتى لا يصاب بالعدوى؟ فقال أن العلماء جمعوا بينهم أكثر من 5-6 طرق للجمع بين الحديثين. وفي الحديث لا عدوى هنا أشار، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها كاعتقاد الجاهلية. فهنا الحديث لا عدوى، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي اعتقادات الجاهلية، ولذلك ذكر منها صفر وآمة وطيارة، فالنفي على اعتقادات الجاهلية المعروفة، يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها. أهل الجاهلية قالوا أن العدوى تؤثر بطبعها، وهذا يقدح، ما في شيء مؤثر بطبع إلا بقدرة الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى يقدر مثل هذا الأمر. فالنفي للطبع، يعني لا عدوى مؤثرة بطبعها، وإنما بتقدير الله عز وجل. فهذا مثال، يعني والأمثلة كثيرة، أن الحديثين إذا أمكن الجمع بينهما فنصير إلى الجمع، نصير إلى الجمع. هذا في مختلف الحديث. أولى، يعني إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع، أولى فإن نسخ بدا فاعمل به، أولى فرجحي واعملن بالأشبه. قال إذا لم نستطع الجمع ننظر إلى النسخ، فإذا ثبت أن هناك نسخ فيعمل به، فيعمل به بالنسخ. أو لا إذا ما وجدنا النسخ، أن هناك ناسخ ومنسوخ، نصير إلى الترجيح، نصير إلى الترجيح. إذن ذكر هنا ثلاثة طرق تعمل عند اختلاف الأحاديث: الجمع، ثم النظر إلى النسخ، ثم الترجيح. قال أو لا فرجحي واعملن بالأشبه، الأشبه يعني الأقرب من جهات الترجيح المختلفة التي ترجع إلى الإسناد والمتن. المرجحات كثيرة، وهو علم مهم جدا في علم أصول الفقه، المرجحات الإسنادية، المرجحات المتنية، المرجحات بالقرائن الخارجية، هذه ثلاثة أنواع، كل نوع يندرج تحت قرابة 50 مرجح، تقريبا 150 مرجح من المرجحات الأصولية، يدرس مستقلا في في علم الأصول. قال بعد ذلك: خفي الإرسال والمزيد في الإسناد. خفي الإرسال والمزيد في الإسناد. نحن أشرنا سابقا إلى أن هناك علاقة دقيقة بين المدلس وبين المرسل الخفي. من يذكرنا؟ شوف باقي المعلومات ولا تبخرت؟ فرق بين المدلس والمرسل الخفي. نعم، من هذا؟ مرسل الخفي عصره. سمع منه ما لم يسمع من هذا. شو؟ الحين لو سمع منه وروى ما لم يسمع منه، هذا شو؟ مرسل هذا ولا تدليس؟ تدليس. والمرسل أيوة، لقيه ولم يسمع منه، لقيه ولم يسمع منه. لازم تراجعون إذا تريدون تدرسون علم ثاني. إذن هذا يعني الفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس، وهي قضية السماع، أن المدلس سمع عن الشيخ ثم حدث عنه ما لم يسمع منه، وأما المرسل الخفي فلقي الشيخ ولم يسمع منه ثم روى عنه ما لم يسمع منه. والبعض يوسع يعني يقول عاصره ولم يسمع منه، يؤدي نفس المعنى تقريبا. طبعا هنا جمع، قال خفي الإرسال والمزيد في الإسناد، والمزيد في الإسناد. هذا النوع المزيد في متصل الأسانيد معناه طبعا زيادة راو في سند ظاهره الاتصال، زيادة راو في سند ظاهره الاتصال. هناك علاقة قوية بين المزيد وبين الإرسال الخفي، بين المزيد وبين الإرسال الخفي. لماذا؟ الاحتمالات التي ترد في الرواية، لأن الشخص أحيانا قد ما يكون سمع من الشيخ، طيب، وحدث عن الشيخ، فهذا يعرف بالقرائن إما بنصه هو أو بنص الأئمة. يعني المرسل الخفي كيف يعرف؟ إما بنصه أو بنص الأئمة. يعني أحيانا بعض الرواة تجد في التراجم يقول هل سمعت من الشيخ فلان، فيقول لا. وأحيانا يكون بنص الأئمة أن هذا الراوي لم يسمع من الشيخ، أو هذا المجلس ما سمع من الشيخ. هنا طبعا إذا روى عن الشيخ ما لم يسمعه منه، سواء صورة التدليس أو الإرسال الخفي، لكن لو صار عندنا أن هذا الراوي سمع هذا الحديث بواسطة وسمعه من غير واسطة، هذا الاحتمال. يعني ممكن التلميذ الآن ما حضر هذا المجلس، الآن هذا مجالس الألفية قبل الأخيرة، أحد ما حضر هذا المجلس، ثم حضر أحد المجالس، نحن نتكلم في نفس هذه المسائل، فالمجلس اللي ما حضر ممكن نقل عن أحد التلاميذ بواسطة لأنه ما حضر، ثم في مجلس آخر سمع نفس الكلام
فتارة يروي عن الشيخ مباشرة، وتارة يروي عن الشيخ ماذا؟ بواسطة. فهنا يدخل ماذا؟ جانب الاحتمال أنه سمع من الشيخ، هل سمع هذا المجلس عن الشيخ أو لا. فنحن عندنا الآن في المزيد في متصل الأسانيد، طبعا أول شيء المزيد لابد أن يكون من راوي ماذا؟ ضابط متقن، غير المتقن أصلا لا يقبل منهم هذه الزيادة، لا يقبل منه هذه الزيادة. والأمر الثاني أنه في الزيادة لابد أن يصرح بماذا؟ بالتحديث، يصرح بالتحديث، يقول حدثني، لأن يدخل فيه احتمال ماذا؟ تدليس والإرسال. فالإشكالية إذا روى بالعنعنة هل تقبل أو لا؟ هل نعد انقطاع ولا نعد من المزيد في متصل الأسانيد؟ هنا يعني هذه الصورة التي تتعارض، وهذا طبعا يكون بين إسنادين، يعني يأتينا السند بذكر راوي زائد والسند الآخر ليس في هذا الراوي الزائد. نحن نقارن بين السندين من الجهتين، ننظر اللي زاد واللي نقص، ننظر فيهما من جهة الإتقان والضبط، وننظر من جهة العبارات اللي استخدموها. فإذا وجدنا أحدهما استخدم عبارات التحديث والسماع وكان أضبط وأتقن فهو المقدم، فهو المقدم سواء اللي زاد أو اللي نقص. هنا يقول وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، يعني يقول المرسل الخفي يعرف بعدم السماع وعدم اللقاء. قال كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذف بعن فيه ورد، زيادة اسم راوي في السند، هذا المزيد في متصل الأسانيد. كيف نثبت هذه الزيادة؟ يقول لابد أن نفصل الصيغة في هذه الزيادة، هل استخدم العنعنة ولا استخدم ماذا؟ التحديث. قال إن كان حذف بعن فيه ورد وإن بتحديث أتى فالحكم له، يعني واحد زاد راوي، نشوف الإسناد الثاني اللي أنقص هذا الراوي، ننظر الصيغ المستخدمة، يعني اللي أنقص مثلا روى بحدثنا واللي زاد روى بالعنعنة، نقدم ماذا؟ اللي بالتحديث، اللي بالتحديث. قال فالحكم له. قال مع كل هذا طبعا يدخل الاحتمال اللي ذكرناه في البداية، مع احتمال كونه قد حمل عن كل إلا حيث ما زيد وقع وهما وفي ذين الخطيب قد جمع، يعني ممكن أنه قد حمل عن الاثنين، قد حمل عن الاثنين. هذا الإشكال الذي يرد في المزيد في متصل الأسانيد، أن الراوي قد سمع من الشيخ وقد سمع من ماذا؟ من التلميذ. ولذلك العلماء يقولون حتى يخرج من إشكال المزيد في متصل الأسانيد لازم يروي عن الشيخ بحدثنا ويروي عن التلميذ بماذا؟ بحدثنا، في يعني في هذه الصورة، عشان نتيقن أنه رواه عن الشيخ تارة ورواه عن التلميذ ماذا؟ تارة. أما إذا استخدم العنعنة فهو ماذا؟ محتمل. قال إلا حيث ما زيد وقع وهما، يعني كان باب الوهم. قال وفي ذين الخطيب قد جمع، يعني وفي هذين النوعين قد ألف الخطيب، يعني الخطيب له رسالة في المرسل الخفي وله أيضا رسالة المراسيل، تفصيل لمبهم المراسيل، تفصيل لمبهم المراسيل رسالة الخطيب المعروفة، والمزيد في متصل الأسانيد أيضا رسالة للخطيب. ونحن أشرنا في السابق أن الخطيب البغدادي يعني ما ترك نوعا من أنواع الحديث إلا وألف فيه، وهذه عبارة الحافظ ابن حجر، وقلما تجد نوع لم يصنف فيه، قلما يعني تجد نوع من أنواع الحديث لم يصنف فيه الخطيب البغدادي رسالة أو كتاب. ثم انتقل إلى معرفة الطبقات والرجال والعلاقة بين الرواة، هذا طبعا يدخل في يعني علم الرجال رحمك الله، متعلقات الصحابة والتابعين كله يدخل في علم الرجال. قال معرفة الصحابة، وذكر فيه 10 مسائل تقريبا، والصحابة طبعا الكتب ألفت فيه كتب كثيرة جدا، منها الاستيعاب لابن عبد البر كما لا يخفاكم، وأسد الغابة لابن الأثير، والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر وهو أوسعها يعني، وهو مرتب ترتيب لابد أن يعرفه طالب العلم، يعني يذكر في البداية من له رواية، ثم من له رؤية، ثم المخضرمون، ثم من لم تثبت صحبته، من لم تثبت صحبته. وهذا مهم جدا في معرفة طريقة الحافظ ابن حجر، يعني الخطأ الكبير أن يأتي الطالب علم ويبحث عن الصحابة في القسم الأخير، القسم الأخير ممن يعني الفصل الذي عقده ابن حجر لبيان أن هؤلاء ليسوا من الصحابة. قال المسألة الأولى في تعريف الصحابي، قال رأي النبي مسلما ذو صحبة، وقيل إن طالت ولم يثبتي، وقيل من أقام عاما أو غزا معه وذا لابن المسيب عزا. هذه المسألة الأولى في تعريف الصحابي، خلاف طويل بين أهل العلم. فقال أول شيء قول الجمهور هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، هذا تعريف الجماهير، جمهور الفقهاء والمحدثين يعرفون الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. في ذلك يقول الإمام أحمد من رآه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة من زمان، كل ذلك يدخل، لأنهم يقولون العبرة بشرف الرؤية، العبرة بشرف الرؤية، فمن رآه مسلما فله الصحبة. وقيل إن طالت، هذا قول ابن الصباغ، ابن الصباغ وأبو الحسين وغيرهم يقولون أن الصحابي هو من طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو من طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء طبعا نظروا إلى المعنى اللغوي فقالوا أن الرجل لا تطلق عليه الصحبة إلا إذا طالت علاقته بالشخص، يعني يقولون ما يقال فلان صاحب فلان إلا إذا كانت العلاقة ماذا؟ قوية وطويلة. ولكن أهل العلم يقولون أن العبرة بالرؤية، فإذا حصلت الرؤية فهي كافية. قال ولم يثبت، يعني هذا القول ليس هو الثبت، ليس هو المعتمد، وإنما المعتمد هو القول الأول. وطبعا يعني لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا أن لوازم القول الثاني كثيرة، أن الوفود كلهم لا يدخلون في ماذا؟ الصحبة. وأن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف معينة، في الغزوات أو في حجة الوداع أو غيره، كذلك كلهم يخرجون عن صورة الصحبة. وقيل من أقام عاما أو غزا معه، هذا القول ينسب إلى سعيد بن مسيب، قالوا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم عام أو عامين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. طبعا سعيد بن مسيب جاء عنه قولين، يعني هذا والقول الأول الذي عن الجمهور، ولكن هذا ينقل عنه أيضا أنه يقول أن الصحابي هو من قام معه عام أو عامين، يعني أقل شيء في فترة زمنية، أو غزو أو غزوتين. إذن هذه الأقوال في حد الصحابي، ذكر ثلاثة أقوال. قال بعد ذلك المسألة الثانية في ثبوت الصحبة، كيف تثبت الصحبة؟ كيف تثبت الصحبة؟ قال وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب ولو، الطريقة الأولى الاشتهار، أن يشتهر الشخص بأنه من الصحابة. طبعا نحن مضى معانا أيهما أعم، التواتر ولا الشهرة؟ ها شهرة، تواتر، تواتر أعم، عدد أكثر ولا لا؟ عدد مستفيض في كل الطبقات، أعداد كثيرة جدا. الشهرة يشتهر لكن العدد لا يصل إلى درجة ماذا؟ تواتر. ممكن واحد يشتهر أنه من الصحابة، وممكن واحد يتواتر أنه من ماذا؟ الصحابة. واحد آلاف عن آلاف يقولون أن هذا من الصحابة، واحد يشتهر أعداد أقل يقولون أنه من الصحابة. إذن الطريقة الأولى الشهرة، مثل ثعلبة وعكاشة بن محصن، هؤلاء اشتهروا. قال أو تواتر مثل أبو بكر الصديق، هذا عرف بالتواتر، هذه الطريقة الثانية. إذن الشهرة الطريقة الثانية، التواتر. الطريقة الثالثة أو قول صاحب، يعني أن ينص الصحابي أن فلان من الصحابة، أن فلان من الصحابة، يعني يقول فلان حضر معنا الغزو، ذهبنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا فلان، التقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعنا فلان، هذا نص من صحابي لصحابين آخر. قال ولو قد ادعاها وهو عدل قبلا، هذه الطريقة الرابعة وفيها خلاف، هذه الطريقة الرابعة، أن يثبت لنفسه الصحبة، يعني يقول أنا صحابي أو شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وهذا طبعا محل خلاف بين العلماء. الخطيب يقول أن هذا ممكن تثبت به الصحبة، وكذلك النووي، والبعض قالوا كيف يثبت لنفسه، هي محل خلاف. ثم بعد هذه المسألة الثانية، المسألة الثالثة منزلة الصحابة. قال وهم عدول قيل لا من دخل في فتنة والمكثرون ستة أنس ابن عمر الصديقة. هنا ذكر مسألة عدالة الصحابة أن الصحابة كلهم عدول ثقات، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة مأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، قالوا هذا في تعديل الصحابة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة رضي الله عنهم، هذا أيضا قالوا من الأدلة على العدالة، خير الناس قرني من الأدلة على العدالة، حديث كثيرة معروفة في علم العقيدة. فالصحابة كلهم عدول ثقات، وهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا القول. قيل لا من دخل في فتنة، يعني هذا قول ضعيف، قالوا كل الصحابة عدول إلا من دخل في الفتن، الخلافات وفي الفتن، وهذا ضعيف. فالأصل أن الصحابة كلهم عدول، كما قال العلماء من لابس الفتنة أو لم يلابسها، الصحابة كلهم عدول لابسوا أو لم يلابسوا الفتن. ثم انتقل إلى المسألة الرابعة، المكثرون من الصحابة، وضابط المكثر هو الذي له رواية أكثر من 1000. ضابط المكثر عند علماء الحديث هو الذي له رواية أكثر من 1000، يعني الصحابي الذي يروي أكثر من 1000 حديث يسمى مكثر، يسمى مكثر. أما من كان أقل من ذلك فلا يعد من المكثرين. قال والمكثرون ستة أنس، طبعا يعني لم يرتبهم على حسب الأعداد وإنما فقط مطلق الجمع، أنس ابن عمر الصديقة، البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة، هؤلاء الذين رووا أكثر من 1000، أنس الذي تجاوز الحديث 2000، وابن عمر أيضا تجاوز 2000، الصديقة أيضا تجاوزت 2000، البحر وعبد الله بن عباس بلغ 1000، وجابر وأبو هريرة أكثرهم رواية 5000 حديث، ويضاف إليهم أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري له أيضا 1170. فالمكثرون في الحقيقة هم 7 وليسوا 6، وهذا مما استدركه العلماء على ابن الصلاح أن المكثرون 7 يضاف إلى هؤلاء أبو سعيد الخدري. قال أبو هريرة أكثرهم، يعني أكثر هؤلاء رواية هو أبو هريرة. قال والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، هنا من هو أكثر الصحابة فتوى؟ هو ابن عباس، هو ابن عباس. طبعا هذه يعني ألقاب ابن عباس المعروفة، عبد الله بن عباس يسمى حبر العرب، يسمى حبر الأمة، يسمى رباني الأمة، يسمى ترجمان القرآن، يسمى البحر، هذه 5 ألقاب يلقب بها عبد الله بن عباس. والبحر كثير ما يطلق عليه، تجدون في صحيح البخاري قال البحر ونقل عن البحر لكثرة ما لديه من العلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله عنه من أكثر الصحابة فتيا. قال: وهو أكثر فتوى، وهو ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله. هنا المسألة التي بعدها ذكر العبادلة، من يطلق عليهم العبادلة. قال: إذا أطلق العبادلة فالمقصود هؤلاء الأربعة. قال: وهو، يعني الضمير يعود إلى عبد الله بن عباس وابن عمر، عبد الله بن عمر وابن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة، يعني هؤلاء اشتهروا بالعبادلة. يعني مع أن الصحابة 220 واحد اسمه عبد الله، لكن الشهرة وقعت لهؤلاء. إذا أطلق العبادلة فالمقصود هؤلاء. قال: ليس ابن مسعود، يعني بعض الناس يظن أن ابن مسعود من العبادلة، فقالوا ابن مسعود لم يكن في زمانهم، هؤلاء كانوا في فترة زمنية واحدة، اختلاف الزمان لم يدخل عبد الله مسعود في هذا الوصف. قال: ولا من شاكله، شاكله يعني ولا من كان على نفس الاسم، يعني ليس عبد الله مسعود ولا بقية الصحابة اللي اسمهم عبد الله يطلق عليهم العبادلة، فقط العبادلة هؤلاء الأربعة. قال: وهو، ضمير يعود إلى من؟ ها؟ ابن مسعود أقرب مذكور على طول. يعني قال: وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم. هذه المسألة المتبوعين، يعني من هم الصحابة الذين لهم أتباع، لهم أتباع يرون قولهم ويظهرون أقوالهم. فذكر هؤلاء الصحابة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس لهم أقوال كثيرة ولهم أتباع وتلاميذ. وقال مسروق: انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار نبلاء، زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي. هنا أشار إلى ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسروق الكوفي يقول: انتهى علم الصحابة إلى ستة من علماء الصحابة المعروفين بالعلم: زيد بن ثابت وأبو الدرداء. شو اسمه أبو الدرداء؟ ها، أبو الدرداء شو اسمه؟ لا ها، لا أي شباب، ها ها، لا، عويمر، عويمر. أبو الدرداء مع أبي، أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود مع علي بن أبي طالب. عبد الله عند الإطلاق يقصد به عبد الله بن مسعود. قال: ثم انتهى لديني، والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء أبدل. قال: ثم انتهى لديني، والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل. إلى ذين الضمير يرجع إلى من؟ ها؟ أيوة، أقرب مذكورين عبد الله مسعود وعلي، عبد الله مسعود وعلي. يعني قال انتهى العلم إلى عبد الله بن مسعود وعلي، لأن هؤلاء أصبحت لهم مدارس وتلاميذ وآراء انتشرت. قال وفي العدد السابق التقسيم السابق قال البعض جعل أبو موسى الأشعري بدل أبي الدرداء، بدل أبي الدرداء. قال هنا في الإحصاء والعد المسألة الثامنة، قال والعد لا يحصرهم فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر، الحج 40,000 وقبض عن ذيني مع 4,000 تنص. هنا قال عد هؤلاء لا يحصر، يعني الخلاف في عدهم خلاف مشهور، ما هو عدد الصحابة، خلاف طويل في تعدادهم، لكن قال البعض اجتهد بجمع الأعداد، قال فقد ظهر 70,000 بتبوك كما يعني جاء ذكر أن حضر 70,000 في غزوة تبوك، وهذه هذا الأثر يصح عن كعب ابن مالك، كعب ابن مالك نص أن 70,000 الذين حضروا تبوك. قال وحضر الحج أربعون وسبعين كم؟ قال وقبض عن ذيني مع 4,000، عندكم تنص ولا تنيط تظهر يعني بالضادة؟ قال إذن 70,000 في تبوك و40,000 في الحج مع زيادة 4,000 قبض عن هؤلاء، يعني المجموع كم؟ 114,000 صحابي. هذا تعداد اجتهاد، والبعض أوصلوا 120,000 قول مشهور أيضا، والبعض 124,000، وهذا القول ذكره ابن حجر 114,000 ونقل عن أبي زرعة وغيرهم. قال وهم طباق إن يرى التعديد قيل 12 أو تزيد. هنا المسألة التاسعة وهي طبقات الصحابة، طبقات الصحابة. قال وهم طباق، يعني وهم طبقات مختلفة. طبعا العلماء في تقسيم الصحابة يسلكون يعني مسالك مختلفة في تقسيم الطبقات، فهناك تقسيمات ترجع إلى الإسلام، يعني الأقدم في الإسلام، وهناك تقسيمات ترجع إلى الهجرة، وهناك تقسيمات ترجع إلى حضور المشاهد الفاضلة. هي ثلاثة طرق لتقسيم الطبقات: الإسلام، الهجرة، حضور المشاهد. فيقسمونهم باعتبار القدم في الإسلام والسبق، ويقسمونهم بالهجرة، ويقسمونهم أيضا بحضور المشاهد الفاضلة مثل أحد وبدر وبيعة الرضوان وغيره. قال وهم طباق إن يرد تعديد قيل 12 أو تزيد، يعني خلاف في تعداد الطبقات، منهم جعلها 9، منهم 10، منهم 12. 12 أشار إلى قول الحاكم، يعني هو اللي قسمهم إلى 12. قال والأفضل الصديق، والأفضل الصديق ثم عمر، وهذا بالاتفاق أو الجمهور أن أفضل الصحابة هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. قال وبعده عثمان وهو الأكثر، يعني هذا قول جماهير أهل السنة أن عثمان هو الثالث، ويستدلهم بحديث ابن عمر كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، ويدل هذا على ماذا؟ الإقرار في هذا ترتيب. ويقول العلماء أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي، هذا القول الثاني أن ترتيبهم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم علي، هذا قول علماء الكوفة، قول علماء الكوفة. وبه قال الخطابي وابن خزيمة، ونقل عن جمع من علماء الكوفة، لكن هذا الخلاف استقر بعد ذلك، استقر أن ترتيبهم هو كترتيبهم في الخلافة. يعني هذا الخلاف كان في البداية، وكان الخلاف في دائرة أهل السنة، دائرة أهل السنة، هذه الأقوال الثلاث كانت في دائرة أهل السنة، وكان لا يبدع المخالف، لم يبدع المخالف كما نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. قلت وقول الوقف جاء عن مالكي، الإمام مالك كان يتوقف في المفاضلة بين عثمان وعلي، وبه قال أيضا ابن القطان وابن حزم القول بالتوقف، لكن كما أسلفنا أن قول الجمهور ترتيبهم على الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال بعد الخلفاء الأربعة، قال فالستة الباقون فالبدرية، يعني الستة الباقون من العشرة بعد الخلفاء الأربعة يأتي العشرة، سعد وسعيد وابن عوف وطلحة والزبير وأبو عبيدة. قال فأحد فالبيعة المرضية، يعني هذه على حسب المشاهد، يعني يقول أفضل الصحابة العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان، وهذا التقسيم باعتبار ماذا من التقاسيم الثلاثة اللي ذكرناها؟ حضور ماذا؟ مشاهد، حضور المشاهد. قال وفضل السابقين قد ورد، يعني يقول ما المقصود بالسابقون الأولون؟ حصل خلاف، يعني السابقون الأولون من هم؟ على من يطلق من الصحابة؟ هذا فضل خاص ورد في القرآن، فما المقصود بهم؟ فقيل هم، الضمير يعود على من؟ أيوة بيعة الرضوان، آخر مذكور، فالبيعة المرضية. فقيل هم، هذا قول، وقيل بدري وقد، هذا القول الثاني، أنهم أهل ماذا؟ بدر، المقصود بالسابقون الأولون أهل بدر. وقد قيل بل أهل القبلتين، يعني هذا القول الثالث أن من شهد صلى إلى القبلتين يدخل في هذا المسمى السابقون الأولون. قال واختلف أيهم أسلم قبل من سلف، هنا مسألة العاشرة، أولهم إسلاما وآخرهم موتى، نقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس الثالث.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.